أنتم برفقة SBS عربي 24.
أكد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عقب إطلاق نار بالقرب من نادي الغولف الخاص به، أكد أنه بخير وصحة جيدة، مشددا على أنه لن يتوقف ولن يستسلم أبدا في سعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد أعلن أن دونالد ترامب كان على ما يبدو هدفا لمحاولة اغتيال ثانية في ولاية فلوريدا. وأكد جهاز الخدمة السرية أن واحدا أو أكثر من عملائه قد فتحوا النار على مسلح تم رصده على تخوم ملعب الغولف الخاص بترامب، وفر المشتبه به بسيارة سوداء اللون، لكن السلطات تعقبتها بعد أن نجح شاهد عيان في تحديدها. حول هذا الموضوع نلتقي مستمعينا بالصحفي جوني عبو، رئيس تحرير صحيفة الناس نيوز الأسترالية الرقمية، والذي علق بداية على تحول ترامب لظاهرة أمريكية تستحق الدراسة.
أنا أعتقد أن ترامب ظاهرة، شئنا ما بين، سواء حبينا ترامب أو ما حبينا، ترامب ظاهرة بكل معنى الكلمة، تحتاج للدراسة والتحليل، ولا أبالغ في ذلك عندما أقول أنه استطاع أن يلعب على ما يمكن ما تصفه مراكز الأبحاث أو الدراسات أنه ظاهرة شعبوية، استقطب الكثير من الناخبين والكثير من الرأي العام. هذا الرجل بصراحة يفاجئنا دائما بقدرته وصلابته وتمكنه وشجاعته، كما قلت سواء اختلفنا معه أو اتفقنا معه، لكن لا يستطيع أن ننكر أنه رجل صلب وشجاع، ولديه الإصرار حقيقي على متابعة خطته والوصول، وبالتالي كظاهرة مهمة جدا. أنا أقول أنه أمريكا دائما تصدر بعض الظواهر والعالم يتبعها بعد حوالي 10 سنوات. هذا الرجل عمل قطع بين السياسة في الماضي والطريقة التي كانت تتحدث فيها الطريقة الدبلوماسية، وصدر إلى الواجهة أكثر الاقتصاد. كان الاقتصاد يتخفى بقفازات السياسة وبقفازات المخملية تبع الدبلوماسية، لكن هو ظهر إلى العلن وقال الكلمة بشكل مباشر دون تغليف، دون يعني أي يعني كفر عليها أو ما شابه. وبالتالي الأجيال الآن ربما تحتاج إلى قائد أو ليدر يعني يغازل مخيلتها. كثير من القضايا الشعبوية صار تتحرك بشكل جماعي أو غريزة القطيع ما شابه. وبالتالي ترامب اليوم هو كظاهرة، أنا أعتقد ويسمونه يعني ظاهرة الشعبوية في اللغة الإنجليزية لدي مصطلح أيضا، لكن هذه الظاهرة اليوم بصراحة تحتاج لكثير من التحليل حتى نعرف آلية متطلبات المجتمعات وآلية مكانة هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون ظاهرة ويقودون مجتمعات والرأي العام، يؤثرون في المجتمع المحلي مطرح ما هم موجودين يعني في أمريكا أو حول العالم ككل يعني بصراحة. وهو يريد أن يفهمنا أنه يعمل قطع مع الماضي والبداية باتجاه عولمة جديدة يقودها ترامب أو أمثاله من يعني قادة الرأي العام وقادة مجتمعات مهمة، وبالتالي بلد مهم جدا يؤثر في كل عالم أمريكا، بالتالي ظاهرة مهمة جدا نستطيع أن نقف عندها كثيرا ونفكر بها كثيرا فعلا.
وأخيرا وبإيجاز أستاذ العزيز، هل تعتقد أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله هل ستزيد من فرص نجاحه في مواجهة نائبة الرئيس الديمقراطية كاميلا هاريس اللي اعتبروها ورقة ناجحة رابحة قد تقود الديمقراطيين أو تبقيهم مرة أخرى في البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة؟
أنا دعيني أقرأها قراءة أولية في إطار البعد الأمني للقضية، بمعنى أنه إذا كان هو فعلا مهدد إلى هذه الدرجة محاولة اغتيال في أقل من شهر تقريبا، فبالتالي هناك مشكلة كبيرة يجب أن ينتبه لها الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري مع بعض، وخاصة في أمريكا من مسألة انتشار السلاح أو الضوابط الأمنية أو ما إلى هنالك. أنا أعتقد أنها ستؤثر في الانتخابات بشكل أو بآخر، قد تكسبه نفور البعض وقد تكسبه تعاطف البعض، وبالتالي نحن أمام حالة يعني بعد جديدة اليوم لم تحسم، سنضطر إلى يعني قراءة النتائج الأولية من باب يعني المؤسسات التي تختص بدراسة الرأي العام وتوجهات الرأي المرتبطة بالانتخابات الأمريكية وما إلى هنالك. لكن أعتقد أنها في المرحلة الأولى يعني قد تكسبه بعض التعاطف، وتاليا سيكون ذلك ربما إلى صالحه في التأثير الإيجابي إن صح التعبير.
ومن هذا الشأن الدولي ننتقل معك أستاذ جوني عبو إلى شأن محلي. سيضع الحكومة الأسترالية في مواجهة مباشرة مع شركات التكنولوجيا العملاقة، والسبب المعلومات المضللة. فقد قدمت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون سيتم من خلاله منح هيئة تنظيم وسائل الإعلام في البلاد سلطة اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا مثل ميتا وإكس بسبب المعلومات المضللة على منصاتها. وبموجب التشريع المقترح سيتم تعزيز صلاحيات هيئة مراقبة الاتصالات لتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية، وتغريم شركات وسائل التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 5% من إجمالي مبيعاتها السنوية إذا ما انتهكت هذه القوانين الأسترالية المقترحة. فماذا تقول أستاذي عن هذه الخطوة الأسترالية في مسعى منها للحد من المعلومات المغلوطة والمضللة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعتقد هذا الاقتراح مهم جدا، وأتمنى ككثيرين غيري من المواطنين الأستراليين أن يتحول هذا الاقتراح إلى قانون يضبط هذا الانفلاج المتعب جدا صح التعبير، لأن هناك يعني حجم ضخم من تدفق المعلومات ومصادر المعلومات. نحن بنفهم أنه الميديا الجديدة السوشيال ميديا والعولمة وما شابه نتقدم كثير من الخدمات الإيجابية، لكن علينا أن نعالج النصف السلبي منها قدر الإمكان. أنا أؤيد الحكومة الأسترالية في هذه الخطوة، وأيضا أؤيد المعارضة الأسترالية التي شددت على أن يكون هناك قانون، يكون هناك كوابح تكبح جماح هذه الشركات التي تعتقد أنها تحت الشعار يعني حرية التعبير وما شابه أنه لا حدود لهناك. بالعكس، نعيد قانون الحرية المسؤولة، وأن نسمح أكثر بتدفق إيجابي للمعلومات التي تفيد ككل البشر وتقدم نوع من قيمة المضافة إن صح التعبير أيضا لكل مجتمعاتنا ولكل أجيالنا الناشئة.
يخشى البعض من أنه فرض قوانين على المحتوى وتدخل الدولة فيما تقدمه هذه الوسائل الرقمية من معلومات ليس فقط يكبح جماح المعلومات المضللة، لكن أيضا يضع قيود على الأصوات اللي نادرا وقلما ما توصل للمستمع أو المتلقي العادي، التي لا تجد لها منصات في وسائل الإعلام العادية. بيتحدث كثيرون أنه في أوقات الحروب، في أوقات الأزمات، فئات المهمشة تجد في هذه المنصات فرصة لها. حرب غزة دليل، حروب أخرى، خاصة أيضا في أوقات الأوبئة والكوارث الطبيعية، فهي منصة مفتوحة للجميع، والقوانين قد تقيد هذا الخيار. فماذا تقول عن هذه النقطة؟
أنا أعتقد أنه المشرعين والناس الذين سيضعون القوانين سيستهدفون بدقة المعلومات المضللة وآلية خروج المعلومات المضللة وتدفق هذه المعلومات. يعني لا أعتقد أنهم سيلجأون إلى كبح أو تقييد حرية الأشخاص الذين يريدون تصدير محتوى مقبول. وأعتقد أن المشرعين لديهم القدرة يعني على التركيز على هذا الموضوع. استهداف سيكون فقط فيما أعتقد على حزمة مضللة يعني تستهدف الأجيال وتغير نمط الرأي العام وإلى آخره. لن يعد أنا أعتقد في تقديري المتواضع أن هناك فقط فئات مهمشة في العالم اليوم مع انفتاح كبير في هذه المصادر. الفئات المهمشة هي فقط إن صح التعبير في المجتمعات التي تحكمها الدكتاتوريات والقوى المتطرفة، لأنها تفكير في اتجاه واحد one way traffic. في المجتمعات الديمقراطية الجزء الأكبر، وأنا لا أقول الكل، دائما الاتجاه يكون هناك على نصيب نسبة النجاح وليس الكمال. المجتمعات الديمقراطية لديها سقف عالي من الحريات في كل الاتجاهات، وحريات مسؤولة، وصراع ديمقراطي حقيقي يعني لديه آليات عمل. نحن مع القضايا العادلة، لكن أيضا أن يكون هناك انفلاج في كثير من القضايا تحت شعار الحريات، أنا أعتقد أن ذلك يضر المجتمعات والأجيال، ونريد أن يكون هناك حرية مسؤولة مكونة إن صح التعبير تحمينا جميعا، ونقف جميعا عند حدود حرية الآخر واحترامه واحترام الآخرين في قضاياهم أيضا.
هذه المشكلة، مشكلة المعلومات المضللة وما تحدثه من قلاقل من مشاكل في المجتمع، ليست قضية تواجه أستراليا وحدة، لكن تواجه يعني كل أنحاء العالم، وكل حدا بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي معرض لأن يقع ضحية لمعلومات مضللة تشوش تفكيره وقراراته. لكن تبدو أن أستراليا يعني الدولة الرائدة في محاولة السيطرة على هذه المعلومات المضللة، على إجبار والشركات الكبرى بالنظر في محتواها بشكل بشكل أكثر دقة. مسر برأيك هذا الموقف الأسترالي العمالي والأحراري لو نتذكر بفترة وباء كورونا والمعلومات المضللة حول اللقاحات والوباء، حكومة سكوت موريسون الأحرارية وقفت وتصدت بقوة لأيضا مرة أخرى فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. هل هي ورقة سياسية انتخابية ناجحة أم أن هناك ربما فكرة أعمق لهذه الأحزاب الهامة؟
صحيح ستنا، أنا أعتقد أنه يجب أن نكون نحن كأستراليين سعداء بأن نأخذ المبادرة ونصدر ذلك للعالم كله في هذا الاتجاه. أنا أعتقد أيضا أنه هناك قدرة لدى الحكومات على كبح هذه الشركات العملاقة المهمة، أنا أقول كبح أخطاء هذه الشركات وليس الشركات ككل، لأنه هي تقدم شيء مهم جدا للعالم كله وتواصل، وبالتالي خلقت الكثير من النفس الديمقراطي وشكلت نوع من التراكم الذي يساعد على الديمقراطية في المجتمعات المغلقة، فكيف في المجتمعات الديمقراطية؟ لذلك أنا أقول أنه يعني هذه المبادرة الأسترالية ستكون أستراليا ربما رائدة فيها، وبغض النظر إذا كان يعني هذا الموضوع ورقة في الانتخابات المقبلة أو لا، فهذه الأوراق مهمة، أفضل من أن تكون هناك بعض الأوراق التنافسية التي تكون على حساب البلاد وأستراليا كوطن لنا جميعا.
هناك مقترح بأنه بدلا عن القوانين الصارمة والغرامات الضخمة، لماذا لا تتفق هذه الشركات تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات المختلفة لوضع مدونة سلوك إعلامية قابلة للتنفيذ ومعايير أخلاقية تضمن سلامة المحتوى؟ وحضرتك رئيس تحرير موقع إخباري رقمي الناس نيوز، موجودة على الأونلاين والناس بتطلع عليها وتتابعها عبر المنصات الرقمية.
صحيح سيد هناء، الحقيقة نحن في جريدة الناس نيوز الأسترالية نحرص بكل تأكيد، ولدينا يعني الحمد لله تجربة رائدة أيضا في هذا المجال، نحرص على المحتوى قبل أي اعتبار آخر، ونلتزم بكثير من مدونة السلوك والأخلاقيات المهنية والقيم وما إلى هنالك. أنا أؤيد فعلا أن كما تفضلت حضرتك أنه يكون من ضمن القوانين، يعني هاي مدونة السلوك أو قوانين الشرف المهنية، وبالتالي هذه الأخلاقيات تصنع إلى حد كبير تساعد على صناعة محتوى إيجابي. ونحن اليوم يعني أمام خيارات مفتوحة للنقاش قبل سن هذه القوانين، وبالتالي سنشارك مع برلماننا من خلال منصات الرأي العام وما شابه والطروحات التي تطرح كلها في المجتمع الأسترالي، أن نحتاط ونلم كل هذه الطروحات ونستفيد منها قدر الإمكان لإنشاء يعني قوانين مفيدة لنا ولغيرنا كما قلت. وبالتالي نحن الآن أمام خيارات حقيقية، يمكننا أن نقيم هذه الخيارات ويمكننا أن نستفيد منها وأن نطرح كما تفضلت أيضا مدونة سلوك مهمة جدا تفيد كل مجتمعنا وربما تستفيد منها باقي المجتمعات، مع خصوصية يعني طرح كل مجتمع لوحده. وبالتالي فعلا هذه القوانين أعتقد أنها ستكون مفيدة للكل وستعطي الأمور في نصابها الصحيح، وربما أيضا قد تساعد وسائل الإعلام على إعادة مكانتها التي خسرتها لصالح السوشيال ميديا، وهذا مهم جدا لأن وسائل الإعلام كان لديها إلى حد كبير ضوابط أكثر، كنا نصنف هناك صحافة حقيقية، هناك صحافة صفراء إلى ما هنالك، هناك صحافة نوعية تخصصية إلى آخره، لكن في السوشيال ميديا يعني كثير أحيانا الناس تقول والله اخترت الحابل بالنابل. اليوم أمام هذه الطروحات لعلنا نستعيد زمام المبادرة في إنشاء يعني محتوى مهم جدا، محتوى رقمي كل الناس لديها اليوم الهواتف الجوال الموبايلات في إيدها وبتطلع على السوشيال ميديا ربما أكثر من الميديا.
الصحفي جوني عبو رئيس تحرير جريدة الناس نيوز الأسترالية الرقمية، شكرا جزيلا على وجودك معنا عبر أثير SBS عربي 24.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.